إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن سبقس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في سفره يستعيذ من هذه الأمور، فيستعيذ من وعثاء السفر، أي من شدته ومن مشاقه، والسفر مضنة للمشاق ومضنة للشدائد والمحن. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، لما فيه من المشقة ولما فيه من الشدة والمحن والآلام والمتاعب الكثيرة. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سافر يستعيذ بالله عز وجل من وعثاء السفر، ويستعيذ أيضا من كآبة المنقلب، من كآبة المنقلب. والكآبة هي تغير النفس بحزن أو بغيره، فكان يستعيذ بالله عز وجل من كآبة المنقلب، أن ينقلب إلى أهله راجعا ويجد ما يحزنه ويجد ما يؤلمه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من ذلك. والعبد في هذه الدنيا في سفر إلى الآخرة، فينبغي للعبد أن يستعيذ أيضا من وعثاء سفره إلى الدار الآخرة، وأن يستعيذ أيضا من سوء المنقلب إذا رجع وانقلب إلى الدار الآخرة. فإن الله عز وجل يقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. منقلبهم منقلب سيء، سيعلمون ذلك، سيعلمون ذلك اليوم أو الغد أو بعد الغد. فإذا جاءهم الموت علموا سوء منقلبهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأنت يا عبد الله في سفر من أسفار الآخرة، أيضا تحتاج أن تستعيذ بالله عز وجل من وعثاء السفر. بين يديك الشدائد والمحن والمصاعب العظام، وإذا ما مات العبد فإنه ينتقل إلى أمور عظام، وإذا ما بعث وحشر فإنه أيضا ينتقل إلى أمور عظام وإلى شدائد كبار. فاستعذ بالله عز وجل من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في سفره يستعيذ من هذه الأمور، فيستعيذ من وعثاء السفر، ويستعيذ من كآبة المنقلب، ويستعيذ من الحور بعد الكور. يستعيذ من الحور بعد الكور، أي من الرجوع إلى النقصان بعد الإقدام إلى الكمال، بعد الإقدام إلى طاعة الله عز وجل والمسارعة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فيستعيذ أن ينتكس بعد الاستقامة، وأن يرجع إلى النقصان وإلى الزلل وإلى المعصية بعد الإقبال على طاعة الله عز وجل. وجاء الحديث بلفظ بعد الكون بالنون، أي بعد الحالة، بعد ما كان عليه من الحالة الجميلة المستحسنة فيحور، أي يرجع. إنه ظن أن لن يحور، أي ظن أن لن يرجع. وأصل الكور كما قال أهل العلم من تكوير العمامة وهو إبرامها، وأصل الحور من نقضها، فيقال كور العمامة إذا أبرمها، ويقال أحارها إذا نقضها. نعم. والنقضان نقصان، النقضان نقصان، والتكوير أكمل من نقضها ومن إزالتها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذا الأمر، أن يكون العبد في إقبال على الخير، وفي مسارعة في مرضاة الله عز وجل، ومسابقة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ينتكس وينقض ما كان أبرم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا هو الخسران المبين، هذا هو الخسران المبين، أن تنكث ما أبرمت، وأن تنقض ما أتقنت، وتنتكس بعد الاستقامة، وتترك الخير بعد أن كنت مقبلا عليه. وكم من أناس أقبلوا على الخير في شهر رمضان، وما أن جاء يوم العيد إلا وتركوا الخير بالكلية، أو أنهم قصروا تقصيرا بالغا. فاتق الله يا عبد الله، فإن ربك سبحانه وتعالى أمرك بعبادته إلى أن يأتيك الأجل. لا تعبد ربك سبحانه وتعالى في شهر دون شهر، ولا في يوم دون يوم. أنت عبد لله، خلقك الله عز وجل للعبادة إلى أن تموت. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. استمر على عبادة الله إلى أن تنتقل من دار التكليف، من هذه الدار إلى الدار الآخرة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وله الدين واصما، أي له الدين المستمر الذي لا ينقطع. أنت مطالب بالاستقامة على دين الله عز وجل على سبيل الاستمرار إلى أن يأتيك الموت. وله الدين واصما. قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي في مدة حياتي. أوصاني بذلك، أن أحافظ على الصلاة وأن أحافظ على الزكاة في مدة حياتي إلى أن يأتيني الموت. هذا هو الواجب عليك يا عبد الله. أنت عبد لله عز وجل، لست بعبد للشيطان، ولست بعبد للدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فلست بعبد للدينار والدرهم، ولست بعبد لشهواتك، ولست بعبد لغير الله عز وجل. أنت عبد لله، استمر على عبادة الله عز وجل إلى أن يأتيك الموت. لا تكن ممن حار بعد أنكار، لا تكن ممن حار ورجع إلى معصية الله عز وجل وترك الواجبات بعد أن كان مستقيما على الطاعات ومسارعا في مرضات رب الأرض والسماوات، لا تكن كذلك واستعذ بالله من هذه الحال، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذا. استمر على طاعة الله عز وجل حتى يأتيك الموت وأنت على طاعة لله عز وجل فتفوز وتفلح. وإنما الأعمال بخواتيمها، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن سهل بن سعد: إنما الأعمال بخواتيمها، إن استقمت على دين الله عز وجل في جميع أحوالك فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يوفقك لميتة طيبة ولحسن الخاتمة، يوفقك، فإن من اهتدى زاده الله هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. فإياك أن ترجع إلى الوراء بعد الإقبال على مرضات الله عز وجل فتخسر خسرانا مبينا. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تفكر يا عبد الله في هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لي ولك، مثل من انتكس بعد أن استقام، من ترك الطاعة بعد أن كان مقبلا عليها، كحال كثير من الناس الذين لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان ثم ينتكسون بعد ذلك والعياذ بالله ويتركون طاعة الله عز وجل. أيود أحدكم، والاستفهام للإنكار، أي هذه الحال لا يحبها الإنسان فضلا أن يريدها وأن يكون من أهلها، مجرد المحبة لا تكون في القلب، لا يريد الإنسان أن يكون كذلك. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، والنخيل والأعناب هما سادات الأشجار وسادات الثمار، تجري من تحتها الأنهار، فالأنهار تجري من تحتها، لا تجلب من الأماكن البعيدة ولا تحفر لها الأرض فلا تخرج من الآبار، وإنما أنهار جارية تحت تلك الجنة وهي من خير الجنات، له فيها من كل الثمرات. سادت هذه الجنة النخيل والأعناب، ومع ذلك له من كل الثمرات من غير النخيل والأعناب. وأصابه الكبر، كبر سنه فتعلقت نفسه بحديقته وبمزرعته فإن فيها قوته وفيها قوت من يعول، لا يستطيع التكسب قوته من تلك المزرعة، قد كبر سنه ليس بأهل للتكسب والعمل، يقوت من تلك المزرعة التي يسرها الله له وجعل المنهار تجري من تحتها ليس فيها كبير كلفة. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، أي ليس له أولاد أقوياء أشداء يقومون بالعمل والتكسب وينفقون عليه، بل هم ضعفاء يحتاجون إليه يتعلقون به، فنفسه تعلقت بتلك المزرعة تعلقا عظيما، كبر سنه لا يستطيع التكسب، وله ذرية وهؤلاء الذرية ضعفاء لا يتكسبون له بل يريدون منه النفقة. قال: فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، دمرها الله عز وجل، أصابها الإعصار وهي الرياح الملتوية المتصاعدة إلى جهة السماء، وهذه الرياح الشديدة وهذا الإعصار الشديد فيه نار فاحترقت تلك المزرعة. فكيف يتحسر هذا العبد؟ فإنه يتحسر غاية التحسر ويندم أشد الندم. فمن تأمل في هذا المثال أخذ منه العبرة والعظة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أحدكم؟ لا يود أحدنا أن يكون كذلك. وهكذا الذي يعمل بطاعة الله عز وجل ثم ينتكس ويحرق أعماله الصالحة ويلقى ربه سبحانه وتعالى أحوج ما يكون إلى الحسنة الواحدة وهو من المفلسين، فإنه في غاية الندامة والحزن والأسى. حاله كحال هذا الرجل الذي كبر سنه واحتاج إلى مزرعته وله ذرية ضعفاء فأحرقها الله سبحانه وتعالى عليه. وهكذا يا عبد الله، إذا انتكس بعد استقامتك وتركت الخير والعمل الصالح ولقيت ربك وأنت من المفلسين أحوج ما تكون إلى الحسنة الواحدة، فإنك سوف تندم غاية الندم وتتحسر غاية التحسر. وقد جاء في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه سأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية فيما ترون نزلت، قال نعم، فقال الله أعلم. ثم قال عبد الله بن عباس يا أمير المؤمنين إن في نفسي منها شيئا، فقال قل يا ابن أخي ولا تحقن نفسك، قال ضربت لعمل، قال أي عمل؟ قال لعمل. فقال عمر لرجل عمل بطاعة الله عز وجل، عمل بطاعة الله عز وجل فبعث الله له الشيطان فعمل بمعصية الله فأغرق عمله. فإياك يا عبد الله أن تكون من هؤلاء، تعبد ربك في شهر رمضان ثم تنتكس. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فحافظ على طاعة الله عز وجل ولا تنتكس، لا تنتكس بعد الاستقامة والخير. وإياك أن تكون ممن انتكس بعد الاستقامة، وأقبل على طاعة الله واستمر على مرضاة الله حتى يأتيك الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فكيف بالذي يترك الصلوات الخمس بالكلية، يترك عبادة الله سبحانه وتعالى بالكلية، كيف يكون حاله؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي صار وحيدا فردا لا أهل له ولا مال. هذا حال من فوت صلاة العصر، فكيف بالذي يفوت الصلوات بالكلية ولا يحافظ على الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى؟ فيا عبد الله، لا تغتر بالحياة الدنيا وبزخارفها وزينتها، لا تلهك الحياة الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا قليل، متاع الحياة الدنيا قليل، الأجل قريب، لا تدري متى يأتيك الأجل. وإذا جاءك الأجل وأنت بعيد عن ربك سبحانه وتعالى تحسرت وتندمت غاية التندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا يريد الدنيا ولا يريد الشهوات، لا يريد التجارات، لا يريد العمارات، لا يريد السيارات، لا يريد الدنيا وما فيها من المتاع الزائل، وإنما يريد العمل الصالح. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أنت معرض للموت اليوم أو في الغد، لا تظن أنك من المعمرين. قد مات آباؤك وأجدادك، ومات كثير من جيرانك، وكثير من أصحابك ممن هو في سنك، ومن هو دون سنك، ومنه من هو فوق سنك. فلا تغتر بالحياة الدنيا، وكن من الحازمين، وحافظ على طاعة الله عز وجل، حافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن من استقام في أول أمره ختم الله له بالحسنى، وإنما الأعمال بخواتيمها. وجاء عند ابن حبان في صحيحه، وعند الحاكم في مستدركه، وعند البزار وعند غيرهم، من حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال يفتح له عملا صالحا حتى يرضى عنه من حوله يفتح له عملا صالحا قبل موته حتى يرضى عنه من حوله. فمن أراد الله سبحانه وتعالى له الخير عسله، وفقه للعمل الصالح، فيطيب ثناء الناس عليه، فيثني الناس عليه كما يثني عليه ربه سبحانه وتعالى، فيطيب الله عز وجل له الذكر الحسن، فيختم له بالحسنى. وإنما يختم الله للعبد الحسنى إذا أحسن في أول حياته، والذين اهتدوا زادهم هدى. وجاء في المسلم حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح فيقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح فيقبضه عليه، أي يميت على ذلك العمل الصالح. فهذا العبد الذي أراد الله به الخير. وإنما توفق لحسن الخاتمة إذا استقمت على دين الله عز وجل ظاهرا وباطنا في حياتك، ولم تكن من الزائغين، ولم تكن من المعرضين، ولم تكن من المعاندين لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولم تكن من المستكبرين عن طاعة الله عز وجل. وقد جاء في حديث معاوية، وإن كان في إسناده شيء من الجهالة، لكن معناه حسن جميل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. إنما الأعمال كالوعاء، كما جاء في المسند، وجاء عند ابن حبان وأبي يعلى: إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء. فالعمل الصالح كالوعاء الذي فيه شراب، إن صلح في أسفله صلح في أعلاه، وإن فسد في أسفله وخبث في أسفله فسد في أعلاه. وهكذا أنت يا عبد الله، إن كنت فاسدا في أول حياتك ربما يأتيك الموت أنت كذلك والعياذ بالله، تفسد في آخر حياتك. وإن كنت صالحا مستقيما مهتديا ظاهرا وباطنا في أول أمرك، وفقك الله عز وجل بالخاتمة الحسنة، وتوفاك على خير، وأقبلت على ربك سبحانه وتعالى، وأنت من السعداء المسرورين ممن فازوا فوزا عظيما. فالواجب على العبد أن يستقيم على طاعة الله عز وجل، وأن يدعو ربه بتثبيت قلبه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كما كان يدعو بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن لا يتوفانا إلا وقد رضي عنا. اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا أعمالنا. اللهم أصلح لنا أعمالنا. اللهم أصلح لنا أعمالنا. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك حتى يأتينا الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم واحفظهم من بين أيديهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم من اليهود والنصارى وسائر الكافرين والمنافقين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واشغلهم في أنفسهم، واجعل العداوة فيما بينهم، وأثر الشر في أوساطهم. اللهم أوقد نار الحرب فيما بينهم، واكف المسلمين شرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.